أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية قول اللغوي حيث استدل له بعدة وجوه، وصلى إلى الوجه الثاني وهو أن اللغوي من أهل الخبرة في تشخيص المعاني اللغوية، وبناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل شيء. أورد على هذا الوجه عدة إيرادات، وصلنا إلى الإيراد الثالث وهو ما ذكره صاحب الكفاية من أن اللغوي ليس من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين المعاني الحقيقية للألفاظ، وإنما هو من أهل الخبرة بالنسبة إلى موارد استعمال اللفظ في كلمات العرب. أما أن المعنى الحقيقي لهذا اللفظ هل هو هذا المعنى أو ذاك المعنى، اللغوي ليس من أهل الخبرة بالنسبة إليه. إنصافا هذا الإيراد غير متجه، كيف يمكننا إنكار خبروية الخليل البصري صاحب كتاب العين أو ابن فارس صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، أو الراغب الإصفهاني صاحب كتاب المفردات وأمثالهم؟ هم كانوا يقايسون بين موارد استعمال اللفظ ويحاولون كشف المعنى الحقيقي من خلال تلك الاستعمالات. فهذا الإيراد غير متجه. الإيراد الرابع، ما يظهر من صاحب الكفاية وصرح به السيد الخائي في مصباح الأصول، من أن اللغويين ولو فرضنا كونهم من أهل الخبرة في تشخيص المعاني الحقيقية للألفاظ، لكن كتبهم ليست معدة لذلك. كتب اللغة أعدت لبيان ما يستعمل فيه اللفظ، كل معنى يستعمل فيه اللفظ فيجيبون في كتب اللغة هذا المعنى، معنى حقيقي كان، معنى مجازي كان، ما يختلف. ولأجل ذلك ترى أنه يذكر في كتب اللغة للفظ واحد معاني متعددة، فهل يعني ذلك أن هذا اللفظ مشترك لفظي بين تلك المعاني؟ ليس دائما كذلك. وما يقال من أن المعنى الأول عند اللغويين التزام أن يجيبوه كمعنى حقيقي لللفظ ويجيبون المعاني المجازية بعده، هذا لا دليل عليه. وإلا فكان ينبغي في الألفاظ التي تكون مشتركة لفظية أن يصرحوا بأن المعنى الأول ليس مختصا باللفظ، وليس المعنى الحقيقي لللفظ مختصا به. ذكر في البحوث في الجواب عن هذا الإيراد بأنه يمكن كشف المعنى الحقيقي بالرجوع إلى كتب اللغة بطرق وأخرى. الطريق الأول مثلا، قد لا نحتمل في لفظ تعدد المعنى. الصعيد إما معناه مطلق وجه الأرض ولو كان حجرا، أو أن معناه هو التراب. فإذا أخبر اللغوي باستعمال لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض الشامل للحجر ونحوه، فنستفيد أن لفظ الصعيد مطلق ويشمل كل وجه الأرض، كل ما يكون من وجه الأرض ولا يختص بالتراب. الطريق الثاني أن يصرح اللغوي بأنه لم يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى المعين. الطريق الثالث أن يخبر اللغوي باستعمال اللفظ في معاني عديدة، فيثبت بذلك أن اللفظ مجمل، الطريق الرابع أن يخبر اللغوي باستعمال اللفظ في معنى، ونحن في خطاب نرى أن هذا المعنى لا يناسب هذا الخطاب، فنطرح هذا المعنى ونأخذ بالمعنى الآخر الذي صرح اللغوي باستعماله فيه. مثلا اللغوي يقول يستعمل لفظ السيد تارة بمعنى المولى وتارة بمعنى ابن العم، فإذا ورد عن النبي كلامه مثلا علي عليه السلام سيد المؤمنين مثلا، لا نحتمل أنه بمعنى ابن العم، فيتعين كونه بمعنى ماذا؟ المولى. وبشكل عام هذا الإيراد الذي ذكره السيد الخوئي ويظهر من صاحب الكفاية من أن كتب اللغة لم تمهد لبيان المعاني الحقيقية للألفاظ، وإن كان لا بأس به، لكنه يمكن بعدما نراجع كتب اللغة ونستكشف موارد الاستعمالات أن نشخص المعنى المناسب لهذا اللفظ في هذا الخطاب. وهذا كلام صحيح الذي ذكره في البحوث. فإذن الوجه الثاني لحجية قول اللغوي كونه من أهل الخبرة، وقلنا بأن جماعة من اللغويين لا إشكال في كونهم من أهل الخبرة. وأما أن كتب اللغة لم تمهد لبيان المعاني الحقيقية أجبنا عنه، وإن كان أصل الإيراد لا بأس به، وأما ما يقال من أنه لم يثبت وثاقة اللغويين فهذا وين كان تاما بالنسبة إلى بعض اللغويين، لكن لا يتم بالنسبة إلى جميع اللغويين. أشياء طريق كشف الوثاق، أنتم كيف شخصتم أن هذا الطبيب ثقة غير أنكم شخصتم وثاقته بالشياع، وإلا أنتم عاشرتموه فوجدتموه ثقة؟ لا، الشهرة توجب الوثوق والاطمئنان بأن هذا الطبيب ثقة أو هذا المهندس ثقة، هذا المهندس اللي يجي يقوم بيتك أو بيت شخص آخر توفى وصار نزاع بين ورثته في تقويم هذا البيت، كيف استكشفوا أن هذا المهندس ثقة غير من طريق الشياع والشهرة؟ وهذا موجود بالنسبة إلى جماعة من اللغويين. ومن البعيد جدا أن يكتب شخص أخصائي في موضوع علمي ولا يعمل دقته، لأن هذا يوجب وهنه في المجتمع. وعلى أي حال من شياع وثاقته ومن قرائن أخرى يمكن حصول العلم بأنه كان يتحرز عن الكذب والقول بغير علم، لأن هذا يقلل من وزانته العلمية. المهم في الإشكال على هذا الوجه الثاني، وهو كون اللغوي من أهل الخبرة ويمكن الرجوع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ما ذكرناه مرارا من أنه لم يثبت لدينا بناء عقلائي على قبول قول أهل الخبرة إذا لم يفد الوثوق والاطمئنان. وما يقول المحق النائيني من أن العقلاء في مجال الاحتجاج يعملون بقول أهل الخبرة ولو لم يفد الوثوق والاطمئنان، هذا مما لا دليل عليه، هذا مما لا دليل عليه. أنت إذا كنت قيما شرعيا وجبت فد مهندس مقوم لهذا البيت، تريد توزع تبيع البيت وتوزع ثمنه على الورثة، إذا لم يحصل لك الوثوق من كلام ذاك المهندس فاعتمدت عليه وبعت البيت بثمن رخيص اعتمادا على ذاك المهندس، العقلاء لا يحتجون عليك؟ ما يقولون لك لو كان البيت بيتك لما فعلت ذلك؟ ولكن حيث ان البيت بيت مملوك لليتامى أنت قيمهم، اكتفيت بشهادة هذا المهندس مع أنه لم يفد كلامه الوثوق والاطمئنان. أنا أشوف العقلاء يحتجون على هذا القيم، ما يقبلون من عدة أنا في أموالي الشخصية ما أعمل إلا بالاطمئنان والوثوق، ما أقبل قول المهندس ما لم أجزم مطابقة شهادتي للواقع. ولكن حينما أبيع هذا البيت اللي يملكه الأيتام وأنا قيم عليهم، أكتفي بشهادة هذا المهندس الذي هو من أهل الخبرة، ولا ما أريد أحتاط. الناس ما يقبلون هذا الحكي من هذا الشخص. فإذا هذا الوجه الثاني غير تام. الوجه الثالث ما يدعى من تحقق الانسداد الصغير. هناك انسداد كبير ذكره المحقق القمي، قال: في عصر الغيبة باب العلم بالأحكام الشرعية مسدود في غالب المجالات، ولا طريق لنا إلا أن نعمل بالظن. هذا يسمى بالانسداد الكبير. وأما الانسداد الصغير فهو في بعض المجالات، يقال بأنه إذا لم يكن قول اللغوي حجتان فهيث أنه عادة لا يفيد الوثوق والاطمئنان، فدائما الفقيه يبقى متحير وينسد عليه باب معرفة الألفاظ، ينسد عليه باب معرفة معاني الألفاظ. فنستكشف من خلال ذلك حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. هذا الوجه أيضا غير تام. أولا لنا أن نمنع من انسداد باب العلم بالمعاني اللغوية بشكل عام، بل دائما هناك قدر متيقن. القدر المتيقن من لفظ الصعيد أنه هو التراب، القدر المتيقن من الغناء والصوت اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب، وهكذا. في القدر المتيقن نأخذ بالدليل. بالنسبة إلى ما يزيد على ذلك المقدار المتيقن نعمل بمقتضى الأصل من براءة أو اشتغال. ففي لفظ الصعيد حيث نتيمم، فالمشهور يقولون: نشك أننا لو تيممنا على حجر فهل يحصل لنا الطهارة من خلال ذلك أم لا؟ ويكون مقتضى الأصل هو الاحتياط، لأنهم يكون من قبيل الشك في المحصل. نشك في أن هذا التيمم بالحجر أوجد الطهارة من الحدث أم لا، تجري قاعدة الاشتغال. بالنسبة إلى الشبهة المفهومية للغناء تجري البراءة، تجري البراءة، والناس يرتاحون شوي يستمعون إلى بعض ليكون شبهة مفهومية للغناء. لا يلزم من ذلك أي مشكلة. الانسداد الذي يوجب المشكلة أن ينسد باب معرفة الأحكام في معظم الفقه، وإلا حتى لو أنتم قلتم باعتبار قول اللغوي لا يؤثر ذلك كثيرا لاختلاف كلمات اللغويين. أنا أشوف ماكو فرق عملي بين إنكار حجية قول اللغوي أو إثبات حجية قول اللغوي، عملا ما تظهر الثمرة. ولو فرض أن إنكار حجية القول اللغوي يؤدي إلى التمسك بالأصل العملي في مجالات مختلفة، لا يعلم بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، نجري البراءة عن حرمة ما نشك في كونه غنى بنحو الشبهة المفهومية، نجري البراءة عن حرمة ما نشك في كونه غيبة بنحو الشبهة المفهومية، وهكذا لا نعلم إجمالا بوقوعنا في مخالفة التكليف. فهذا الوجه الرابع وهو انسداد باب العلم بمعاني الألفاظ لو لم نقبل حجية قول اللغوي غير تام. وبذلك تبين عدم دليل واضح على حجية قول اللغوي ما لم يفد قوله الوثوق والاطمئنان. يقع الكلام في حجية الإجماع المحصل والمنقول غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.